أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في كراهة التمندل في الوضوء، أي تجفيف ماء الوضوء بالمنديل، بل ذكر السيد الماتن مطلق الجفاف، مطلق المسح كما سيأتي بيانه. ذكرنا أنه استدل المشهور، هذا الحكم مشهوري بين الأصحاب، استدل المشهور بالرواية التي ورد من توضأ وتمندل كتبت له 10 حسنات، ومن توضأ ولم يتمندل كتب له 30 حسنة. استفادوا من هذا كراهة التمندل، لكن استفادة الكراهة قلنا بأن من هذا الحديث مشكل، ليس في الحديث إلا نقص في الثواب، من تمندل 10 حسنات ومن لم يتمندل 30 حسنة، ومطلق نقص الثواب لا يدل على كون الحكم مكروه، بل أنه بقاء الأثر هذا فيه ثواب. فلا بد أن يذكر في مندوبات الوضوء أن بقاء الماء الوضوء وأثر الوضوء مستحب، يكتب له 30 حسنة. أما لو مسح هذا الأثر والبلل كانت له 10 حسنات مكروهة، هذا يحتاج إلى دليل. فمطلق نقص الثواب لا يدل على كون الفعل مكروها، لكن المشهور ذهبوا إلى هذا واستفادوا الكراهة منه. ولكن بإزاء هذا الرواية، رواية واحدة لكن مشهور عملوا بهذا الرواية، وبإزاء هذه الرواية روايات كثيرة أصح سندا وأكثر عددا وشهرة في الرواية تدل على جواز التمندل. ففي هذه الروايات كثرة العدد وصحة السند، وأن هذه الرواية فيه ضعف في السند، وكذلك شهرة الروائية، بينما هذا الرواية الواحدة شهرة عملية ليس أكثر من ذلك. فحينئذ هل يمكن الرفع اليد عن هذه الروايات الكثيرة لأجل هذه الرواية أو لا؟ سنأتي نذكر الروايات، وهل يمكن حملها على محمل أو لا يمكن حملها. الروايات هي منها ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمد بن مسلم وهو صحيح: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف، قال لا، عليه الصلاة والسلام لا بأس به. ومنها ما رواه الصدوق في المحاسن في الصحيح عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمسح وجهه بالمنديل قال لا بأس به. ومنها ما رواه الشيخ في التهذيب أيضا بسنده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله قال لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب. هناك منديل ومصداق هذا ثوب، بالثوب إذا توضأ، إذا كان الثوب نظيفا، نعم إذا كان وسخا سآخر. ومنها ما رواه أيضا الشيخ بسنده عن إسماعيل بن الفضل قال: رأيت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال: يا إسماعيل افعل هكذا فإني هكذا أفعل. هذا الحديث صحيح، لكن يشم منه التقية أنه هكذا أفعل ويأمره أن يفعل ذلك، فيه نوع من المسامحة. هذا لأجل هذا وغيره حملوا هذه الروايات على التقية. ومنها ما رواه الصدوق في الفقيه بسنده عن منصور بن حازم: رأيت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح وجهه. هذا هم أيضا يستفاد منه التقية. أيضا على حال هذه روايات تدل على، وغير ذلك من الروايات تدل على جواز المسح بالمنديل أو بالثوب أو بأسفل قميصه، وهكذا كان يفعل الإمام صلوات الله عليه. بل يستفاد من هذا الخبر الذي ذكرناه أن الأئمة كانوا مداومين على مسح الوضوء بالمنديل أو بالثوب، يستفاد أنهم كانوا مداومين على ذلك، ويظهر من هذا مداومتهم عليهم كما يظهر من رواية الفضل في الفقيه الذي ذكرناه هكذا هكذا أفعل، وما رواه الصدوق في المحاسن عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عن التمندل بعد الوضوء، فقال عليه الصلاة والسلام: كان لعلي عليه السلام خرقة في المسجد ليس إلا للوجه يتمندل بها. فمعناه أنه مداوم على ذلك، خرقة خاصة، لأجل أنه جعل خرقة خاصة كما يدل هذا بعد هذا الخبر وغيره. ذهب بعض الفقهاء إلى أنه جواز المسح بما إذا كانت له خرقة، ليس بكل شيء، خرقة معينة لأجل هذا الخبر وغيره. ومنها أيضا وفي رواية أخرى قال: كانت لعلي خرقة يعلقها في مسجد بيته لوجهه إذا توضأ فمندل بها. وفي خبر الوشاء عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: كانت لأمير المؤمنين خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ للصلاة ثم يعلقها على وتد ولا يمسها غيره. هذه الرواية حينئذ. فذهب بعض الفقهاء لأجل هذه الروايات الأربعة جواز المسح بالمنديل إذا كان المنديل مختصا بالإنسان وللمسح فقط، ليس كل شيء. هذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء. وكيفما كان هناك روايات أخرى، هذه الروايات أكثر عددا وأصح سندا وشهرة، أيضا فيها شهرة روائية. تلك الرواية هي لم تكن بهذه الصحة، لكن المشهور عملها شهرة عملية. فهل نرفع اليد عن هذه الروايات الكثيرة لأجل تلك الرواية المجبورة بالشهرة العملية أو لا يمكن ذلك؟ بعض الفقهاء أتوا قالوا أن هذه الروايات محمولة على التقية، إذا العامة يذهبون إلى التمدل فهذه الروايات تحمل على التقية، ويرشد إلى ذلك ما ذكرناه في تلك الرواية أنه كان يفعل كذلك وقال افعل هكذا. هذا واحد. وبعضهم حملوها على الجواز مجرد أن هذا الفعل جائز، وتلك الرواية المشهورة مجبورة بالشهرة العملية تدل على من؟ على أنه ثواب قليل لو تمندل. فالجمع بينهما يقتضي حمل تلك على الكراهة وهذه على الجواز، وهذا جمع أيضا. وجمع بعضهم وبعضهم عمل بهذه الروايات مطلقة، منهم السيد المرتضى، والشيخ في أحد قوليه ذهب إلى جواز التمسح بالمنديل من دون أن تكون كراهة في البين لأجل هذه الروايات. هذا هم أيضا عمل منهم. إذا كنتم تستوحشون في الانفراد في رأي، هناك من يكون لكم عونا، منهم السيد المرتضى والشيخ في أحد قوليه. إذا الإنسان الفقيه إن شاء الله، الفقيه إذا أراد أن يستفيد من رواية حكم مخالف للمشهور إذا انفرد به يستوحش، كيف يمكن هذا الكم الهائم من المشهور يبكي وأنا أنفرد برأي يكون فيه استيحاش، وهذا يتحمله هو بنفسه مقابل هذا الكم الكبير. أما إذا كان له قول للفقهاء الاستحاش يقل عنده حينئذ. في المقام أيضا أن المشهور يذهبون إلى كراهة التمندل، هذه الروايات أكثر عددا أصح سندا وأشهر رواية الشهرة الروائية، يستوحش الإنسان أن يفتي منفردا بجواز التمندل مع كثرتها. لكن لما يوجد مثل السيد المرتضى والشيخ رحمه الله الاستحاش يكون قليلا. هذا من هنا قلنا أن مخالفة المشهور ليس هو يوجب أنه مخالفة دليل شرعي، إذ متابعة المشهور ليس من الأدلة. الأدلة هي أربعة أو اثنان: الكتاب المفسر بالسنة والسنة الشارعة للكتاب، ليس أكثر من ذلك. الإجماع إذا كان كاشفا عن رأيه المعصوم هذا يكون معتبرا، وإلا فلا اعتبار به، والعقل محصور موارده، ليس كل مورد نتمسك بالعقل. لكن المشهور هو ليس دليلا شرعيا حتى نقول بأن مخالفته يكون خلاف الحكم الشرعي، بل المشهور إنما يقرب هذا المقصود الإمام ومراد الإمام ليس أكثر من ذلك. الكم الكبير من الفقهاء يعملون برواية، وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند وغير ذلك، هذا الكم الكبير واحد منهم اشتبه، اثنان اشتبه، لكن هذا الكم الكبير لا يمكن اشتباهه، ولا يمكن أن نقول بأن هذا متابعة مجرد تقليد بين العلماء. علماء مجتهدون يعرفون حكمهم وتكليفهم. فيحدث بالإنسان ظن بأن هذا الذي ذهبوا إليه هو مقصود الإمام وقريب من مراد الإمام. هذا هو المشهور الذي تبعوه لحد البارحة وأفسدوه من بعد ذلك، هذا هو الذي نقول به. هذا بالنسبة إليه. وبعضهم حمل الوضوء في المقام على الغسل وليس الوضوء الاصطلاحي. من توضأ وتمندل أو غسل وجهه أو غسل يديه من غير الوضوء الاصطلاحي، حمل هذه الروايات على الغسل للوضوء الاصطلاحي. هذا هم أيضا وجه من الوجوه. إن ساعدت الروايات على هذا، ليس كل الروايات، نعم يمكن أن نستفيد ذلك من بعض الروايات، لكن ما كان لأمير المؤمنين منديلا كذا إذا توضأ للصلاة فما يمكن حمله على شيء. هذا واحد. بعضهم كما ذكرت أنه خص الحكم بجواز المسح بالمنديل بتلك الخرقة التي يجعلها لأجل ذلك، خاصة بهذا لأجل تلك الروايات التي عرفتم. هذه هي أقوالهم. فإذا أردتم القول الصحيح هو أنه لا يمكن الرفع اليد عن هذه الروايات التي هي أكثر عددا وأصح سندا وشهرة في الرواية، لأجل رواية مجرد أنها شهرة عملية موجود. فعناذا القول بجواز التمسح والتمندل صحيح، إلا أن الأحوط ما ذهب إليه المشهور من كراهة التمندل، مع ما عرفتم من الإشكال في تلك الرواية، من أن الرواية لا تدل إلا على قلة الثواب، وقلة الثواب لا تدل في جميع الموارد على الكراهة إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على ذلك. ولعل من يذهب إلى الكراهة لأجل أن هذه الروايات تحمل على التقية، هذا هو الذي يستفاد من ذلك. ثم إن التمندل إذا كان لغرض صحيح لا إشكال فيه، فضلا عما إذا كانت ضرورة في البين. تمندل أنا أريد أن أذهب ويأتي الناس ويقبلون ويضعون يدهم على مواضع أستشكل في هذا المورد، حينئذ غرض صحيح، أتمندل لجفاف هذا الأثر. وهناك ضرورة في البين لا بد من التمندل فيرتفع الحكم حينئذ. لو قلنا بكراهة التمندل لأجل غرض صحيح ترتفع هذه الكراهة، ولأجل الضرورة أيضا ترتفع هذه الكراهة. كذلك أن الظاهر من هذه الروايات أن كراهة التمندل مخصوص بالمباشرة، أن المتوضي هو يتمندل، وأما إذا مندله أحد آخر غيره فلا تشمله الروايات، إلا أن المتوضي أقصى شيء يرشده إلى أن هذا الحكم مكروه، هذا الفعل مكروه أجتنبه. وإذا قلنا بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا يشمل المكروهات فحينئذ يدخل في ضمن هذا، ولكنه سيأتي لم يكن شاملا له. هذا بالنسبة إلى التمندل. وقالوا بل مطلق مسح البلل وجفاف البلل، أنهم قالوا تعدوا عن التمندل، مسح البلل ولو باليد أو بشيء آخر، عبر بهذا التعبير في الشرائع يكره مسح البلل، ومسح البلل لا يختص بالتمندل بل يشمل غير ذلك، بل يشمل كل جفاف ولو كانت جفاف بالشمس أو بالنار أو بالأجهزة الحديثة، فحينئذ يشمل ذلك. فإن المناط كله بقاء أثر الوضوء. إذا كان الملاط والمناط في رفع الكراهة هو بقاء أثر الوضوء يشمل كل ذلك، يشمل المنديل، مسح البلل، جفاف البلل كانت بالشمس، هذا الجفاف كان بالشمس أو بالنار أو بغير ذلك، لأن المناط بقاء أثر البلدي. وهذا المناط إنما ذكره في رواية صاحب الجواهر في رواية مرسلة. هذه الرواية المرسلة تستفاد منه أنه ما دام الأثر باقيا له من الحسنات كذا. استفدنا هذا الملاك من هذا الحديث. قال في الجواهر إنه يكتب للإنسان الثواب ما دام الوضوء باقيا، هذه مرسلة الجواهر، حيث أنه يستفاد منه بقاء الأثر هو الذي يكون فيه الثواب. زوال الأثر هذا بأي وجه كان كان يصير مكروها، بناء على أن قلة الثواب يدل على الكراهة، ولكنه مشكل ولا بأس بالعمل بذلك. الرابع سئل.